ذكر بالياسمين.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تعلن تسلمها رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دبينيتها إغلاق ملف إيران النووي. الخارجية الإيرانية تقول إن إيران إنها لم تترك طاولة المفاوضات وتعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. إضراب شامل في مدارس القدس رفضا لمحاولات الاحتلال فرض منهاجه التعليمي على الطلبة الفلسطينيين. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن تسلم إيران رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران. وقال إسلامي أن هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران، آملا في أن يكونوا صادقين هذه المرة وعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك. وأشار إسلامي إلى أن 2% فقط من حجم النشاط النووي في العالم يعود إلى إيران، بينما تجري الوكالة الذرية 25% من زياراتها إلى إيران. إلى ذلك أكد محمد إسلامي أن الاحتلال هو من يطلق التهم التي تطلقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. قبيل مغادرته طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا نية لديه للقاء المسؤولين الأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورأى الرئيس إبراهيم رئيسي أن في الاجتماعات فرصة لتوضيح رؤى الجمهورية الإسلامية ومواقفها والظلم الذي وقع عليها ومناطق أخرى في العالم. وإليكم بعض ما صرح به الرئيس الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي في اللقاء مع القناة الأمريكية.
الاجتماع فرصة لإيران لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية ومواقفها. يجب أن نستثمر هذه الفرصة لتبيين الظلم الذي وقع على الجمهورية الإسلامية والكثير من شعوب العالم. على هامش الاجتماع ستكون لنا لقاءات مع زعماء العالم، وليس في نيتنا لقاء المسؤولين الأمريكيين. لو أن الحظر المفروض على إيران نال من عزيمة الشعب الإيراني لكان موقفنا مختلفا اليوم، لكن المفاخر التي خلقها الشعب الإيراني جعلت موقف اليوم موقفا مشرفا بفضل دماء شهدائنا مثل الحاج قاسم سليماني.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات بل تعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. وأضاف كنعاني أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى نيويورك لا تتضمن برنامجا خاصا حول الملف النووي، لكنه لم يستبعد إمكانية إجراء محادثات حول موضوع إلغاء الحظر عن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف كنعاني أن طهران تغتنم كل فرصة للتعبير عن مواقفها وآرائها البناءة، وتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى تلك الفرص. عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات النظر والاستماع إلى شكوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بحضور ممثلين عن كلا البلدين. وستنظر محكمة لاهاي خلال جلساتها التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في القيود اللاشرعية التي تفرضها واشنطن على النشاطات الاقتصادية للشركات الحكومية الإيرانية داخل الولايات المتحدة، مضيفا إلى قرار قرارات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الأمريكية التي تتعارض والقانون الدولي في ضبط واحتجاز الأموال والممتلكات التابعة لهذه الشركات، بما في ذلك مصادرة ملياري دولار من أصول البنك المركزي الإيراني. نظم القطاع التعليمي الرسمي والخاص في القدس المحتلة إضرابا واسعا شمل كافة المدارس، رفضا لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض منهاجه التعليمي على الطلبة بدلا من المنهاج الفلسطيني. واعتبرت نقابة المعلمين وأولياء الأمور والقوى الوطنية والإسلامية بالمدينة الإضراب كبداية لمواجهة التغول الرسمي والأمني بالمدينة ولشطب الذاكرة الفلسطينية بعقول الطلاب واستحداث الروايات العبرية وسلخ الأجيال المقدسية عن محيطهم العربي الفلسطيني. للإطلاع على التفاصيل الأكثر حول هذا المخطط الإسرائيلي الجديد، نستمع معا إلى التقرير التالي.
في ظل تصعيد الاحتلال بالقدس المحتلة وعلى كل نواحي الحياة للمقدسين لأسرلت المدينة نحو التهويد التاريخي والحضاري والتعليمي والصحي، خاض القطاع التعليمي الرسمي والخاص إضراب شامل شمل كافة المدارس والمراكز والجامعات، احتجاجا على محاولة الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي مكان المنهاج الفلسطيني.
أهمية الإضراب بأنها رسالة واضحة إلى الجانب الإسرائيلي برفض المناهج الإسرائيلية التي يعمد إلى إدخالها إلى مدارسنا. هذه الخطوة مرفوضة، وما يعني تكاتف عليه أهلنا في القدس برفضها من خلال يعني الوحدة التي ظهرت اليوم في القدس، حيث أن الذين شاركوا في هذه الخطوة ما يزيد عن 85% من طلابنا، دلالة الوعي من خلال الأهالي لخطورة هذه المناهج.
نقابة المعلمين وأولياء الأمور والقوى الوطنية والإسلامية بالمدينة اعتبرت الإضراب كبداية لمواجهة التغول الرسمي والأمني بالمدينة ولشطب الذاكرة الفلسطينية من عقول الطلاب واستحداث الروايات العبرية وسلخ الأجيال المقدسية عن محيطها العربي الفلسطيني من خلال تزويد وفرض على مدارس المدينة المنهاج الإسرائيلي والذي يؤكد على حق الصهاينة بفلسطين وتغيير الأسماء التاريخية كالمسجد الأقصى مبارك إلى جبل الهيكل وغيرها من المسميات العربية والإسلامية والمسيحية، إضافة لشطب النضال الفلسطيني وحقه بفلسطين واعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان المحتل.
القدس اليهود يحاولون بكل الوسائل تهويد المدينة المقدسة، ولكن وجود السكان العدد الكبير من الفلسطينيين في داخل القدس هو شوكة في حلقهم، لن يستطيعوا تهويد القدس إطلاقا، ومهما فعلوا لن يستطيعوا تهويد القدس.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات صارمة بحق أي جهة تعليمية بالمدينة في حال رفضها اعتماد المنهاج الإسرائيلي كسحب تراخيصها وإغلاقها. هذه المدرسة، مدرسة الإيمان، هي عينة مما يحصل باتجاه التعليم في القدس، فتم تحذير هذه المدرسة بسحب التراخيص الخاصة بها لأنها قاومت وتقاوم وترفض تثبيت المنهاج الإسرائيلي.
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة ونظمت جولات استفزازية في ساحاته وتلقت شروحات عن الهيكل المزعوم. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، طالت 15 فلسطينيا منهم طفل. وأفادت مصادر محلية بأن الاعتقالات تركزت في بلدات سعير والشيوخ وبيت أمر جنوبا وفي مخيم العروب شمالا ووسط مدينة الخليل. شن سلاح الجو الروسي غارة على معقل لجبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب شمالي سوريا أسفرت عن مقتل 45 عنصرا بينهم قادة. وقال المركز الروسي للمصالحة أن الطيران الحربي الروسي استهدف قاعدة لجبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، قتل فيها 45 عنصرا، مضيفا أن الإرهابيين تورطوا بشكل مباشر في هجمات على عسكريين ومدنيين سوريين وفي التحضير لأعمال إرهابية. نظمت سوريا الانتخابات المحلية في جميع المحافظات ومن بينها مناطق تحررت من الإرهابيين، ويخوض 57 ألف مرشح غمار انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات، ويتنافسون على أكثر من 19 ألف مقعد في استحقاق بدأ منذ الصباح الباكر، حيث شرعت المراكز أبوابها لاستقبال الناخبين منذ 7 صباحا وحتى 7 مساء وسط تسهيلات قدمتها الدولة السورية لإنجاح هذه الانتخابات. وللاطلاع الأكثر حول الانتخابات في سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
57 ألف مرشح يخوضون غمار انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات، يتنافسون على أكثر من 19 ألف مقعد في استحقاق بدأ في سوريا منذ الصباح الباكر، حيث شرعت المراكز أبوابها لاستقبال الناخبين منذ 7 صباحا وحتى 7 مساء وسط تسهيلات قدمتها الدولة السورية لإنجاح هذه الانتخابات.
من خلال اطلاعنا على المراكز الانتخابية التي تتم زيارتها من خلال برفقة السيد محافظ دمشق، تبين أن الانتخابات تتم بشكل سلس. كافة المراكز الانتخابية التي تتم إعدادها لكي يصل إليها الناخبين للإدلاء بأصواتهم كانت متوفر فيها كافة اللوازم الانتخابية اللازمة لنجاح العملية الانتخابية.
انتخابات فتحت شهية المرشحين للمنافسة وسط إقبال من المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي في كافة المحافظات، بينما شهدت مراكز جديدة هذه الانتخابات بعد تحريرها من الإرهاب، منها في حلب وريف إدلب وريف الرقة ودير الزور والحسكة التي لها وضعها الخاص في ظل عرقلة قسد لهذه الانتخابات، والجميع يتطلعون إلى الإعمار والخدمات وتمثيل أفضل بعد الحرب.
أهمية مشاركة أبناء محافظة الحسكة هي بحد ذاتها رسالة للداخل وللخارج، بالنسبة وخاصة للمحتلين التركي والأمريكي ومن يعمل في فلكها، لأننا في هذه الانتخاب ومشاركتنا الفعالة والقوية عم نصل بصوتنا القوي بأن الحسكة هي جزء لا يتجزأ من سوريا.
إقبال كثير كثير رائع وكبير جدا، كما ترون هذه الجموع والمواطنين جاءوا من كل حدب وصوب للإدلاء بأصواتهم للانتخاب.
اليوم جئنا لنمارس حقنا الديمقراطي في اختيار أعضاء المجالس المحلية. هذه المجالس تمثلنا في اتخاذ القرار، في صناعة القرار، في مساعدة الوطن، في إعادة إعمار هذا الوطن.
انتخابات الإدارة المحلية ومجالس المحافظات تشكل القاعدة الأساسية للعملية السياسية في سوريا ورسم ملامح جديدة للمستقبل الذي يتطلع له المواطنون.
تعتبر انتخابات الإدارة المحلية في سوريا جزءا أساسيا من التعبير الديمقراطي في البلاد، وتشكل الأداة التنفيذية للحكومة للخروج من الأزمات الاقتصادية والنهوض وإعادة الإعمار.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن بلاده لا تؤيد استقلال تايوان عن الصين، لكنها ستقدم الحماية لتايوان. المجلس السياسي اليمني الأعلى يحدد شروط الهدنة. حركة النهضة التونسية تتهم الرئيس قيس سعيد بتلفيق قضايا كيدية ضد المعارضة. وإلى التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تؤيد استقلال تايوان عن الصين، لكنها ستقدم الحماية لتايوان في حال بدء نزاع عسكري مع الصين. وفي وقت سابق دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الولايات المتحدة إلى التوقف عن اللعب بورقة تايوان لاحتواء الصين، متوعدة باتخاذ بكين الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، لافتة إلى أهمية تلك القضية بالنسبة لبكين، وأن بلادها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت أن بكين لن تتسامح مع أي محاولات لفصل تايوان عن الصين، وذلك في أعقاب تصريحات لبايدن. أكد فيها مساعدة تايبي إذا شنت بكين هجوما ضدها، وأوضحت أن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تصريحات بايدن تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 200 جندي أوكراني في مناطق نيكولايفكا وسيفرسك وتوريتسك. وأعلنت الوزارة في بيان بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الجوية الروسية دمرت المستودعات في مصنع إسكرا، والتي تقوم بصيانة أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية هيمارس، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 مسيرة ومقاتلة سو 25 أوكرانية، واعترضت 24 صاروخا من طراز هيمارس. للإطلاع على الوضع الميداني والتطورات السياسية للحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
مع ضغط الجيش الروسي لقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية في مدينة باخموت، أعلنت مصادر أوكرانية أن الوضع في المدينة الاستراتيجية بمقاطعة دونيتسك أصبح هشا للغاية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجمات أوكرانية على قرى في مقاطعة خيرسون. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية نفذت ضربات صاروخية على وحدات واحتياطات الجيش الأوكراني في مقاطعة زاباروجيا. ويأتي تقدم القوات الروسية باتجاه باخموت في ظل تراجعها بمقاطعة خاركييف شمال دونيتسك، حيث استعادت القوات الأوكرانية عشرات القرى وآلاف الكيلومترات في المقاطعة كانت بيد موسكو. من جانب آخر، دعا رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى اليقظة والاستعداد لأي تحركات روسية. وأعلن البنتاغون أن واشنطن واثقة من مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا للمضي قدما في المعركة. إلى ذلك، صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها ستواصل دعم أوكرانيا إلى أن قرر روسيا وقف هجومها وتسحب قواتها من أوكرانيا، مضيفة أن الولايات المتحدة ستعمل على عزل روسيا وإدانتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تغيير حقيقة أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، لكن يمكن عزلها بحسب تعبيرها. في المقابل، قالت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أن تزويد الغرب كييف بالمدفعية بعيدة المدى يجعله شريكا في جرائم النازيين الأوكرانيين على حد تعبيره. وبشأن الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية بتعذيب قتلى أغلبهم مدنيون وضعوا في مقابر جماعية في بلدة إيزوم قبل الانسحاب منها مؤخرا، فإن موسكو تشكك في مصداقية الصور التي تظهر وجود مقابر جماعية في أوكرانيا، داعية إلى إجراء تحقيق محايد تشارك فيه دول غير غربية بشأن المقابر الجماعية.
أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن باجتماعه اليوم برئاسة مهدي المشاط أنه سيدرس كل ما قدم أو سيقدم للمجلس بشأن الهدنة، وسيتخذ القرار المناسب إزاءه بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا. وأوضح المجلس أن توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها في الجوانب الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار. وجدد المجلس موقف صنعاء الثابت تجاه السلام وتوجهها الداعم لكل الجهود المخلصة في هذا السياق. أعلن المركز اليمني لحقوق الإنسان إحصائية لخروقات الهدنة الإنسانية التي لم تلتزم بها قوى تحالف العدوان السعودي منذ بدء سريانها، وأكد مراقبون أن قوى التحالف تسعى إلى استمرار معاناة اليمنيين بالمماطلة وعدم الجدية في إنهاء الحرب ورفع الحصار من خلال التلكؤ في تنفيذ شروط الهدنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14,421 خرقا للهدنة الإنسانية التي لا تزال دول تحالف العدوان تنتهكها في اليمن على مدى 160 يوما منذ بدء سريانها في 2 أبريل. انتهكت الخروقات بنودا أساسية فيها كدخول المشتقات النفطية أو فتح الطرقات وتسيير الرحلات الجوية وحتى الخروقات العسكرية. جاء ذلك في إحصائيات معلنة للمركز اليمني لحقوق الإنسان بفعالية أقيمت بالعاصمة صنعاء.
وصل إجمالي الخروقات العسكرية خلال فترة التقرير إلى 14,421 خرقا سببت جميعها في سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى 165، منهم 70 قتيلا بينهم 8 أشخاص من جنسيات إفريقية، وكذا إلى جانب 95 جريحا.
مراقبون يؤكدون أن قوى التحالف تسعى إلى استمرار معاناة اليمنيين بالمماطلة وعدم الجدية في إنهاء الحرب ورفع الحصار من خلال التلكؤ في تنفيذ شروط الهدنة، تحديدا فيما يخص ملفات الأسرى وصرف المرتبات وفتح المنافذ وخلق العقبات والتعقيدات أمام كل خطوة باتجاه حلحلة هذه الملفات.
هم يريدوا أن يكون هناك وقف إطلاق نار، لكن لا يريدوا أن يكون هناك وقف العدوان بالكامل. يريدوا أن تستمر الحالة الإنسانية الصعبة، يريدوا أن يصنعوا أزمات في الداخل ليوجهوها ضد الداخل، ضد الحكومة في صنعاء. هذه هي هدفهم، يعني يديروا معركة حرب جديدة لكن بأساليب وأدوات أخرى.
ومن ضمن الخروقات تأخير وصول سفن المشتقات النفطية، حيث دخلت 37 سفينة فقط من أصل 54، ووصول 42 رحلة جوية من أصل 48 رحلة مفترضة، فيما يعد ملف فتح الطرقات هو الأصعب والذي لم ينفذ منه شيئا طوال فترة الهدنة بمراحلها، لعجز الأمم المتحدة عن إلزام دول العدوان ومرتزقتها من تنفيذه والالتزام به.
وترى صنعاء أن عدم الاستجابة لتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية في المقام الأول لن يترك فرصة للمماطلة والعبث بمعاناة اليمنيين واستمرارها بذريعة هدنة تميعها دول العدوان برعاية الأمم المتحدة.
اتهمت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد بتلفيق قضايا كيدية ضد المعارضة على خلفية دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض للتحقيق معهما، وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا وتنفي الحركة أي صلات لها بتلك الشبكات. وقالت في بيان أنها تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه. وتابعت أن ما يجري يندرج في مسعى الإلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة. أعلنت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي حصيلة عملياتها للأيام الماضية في المحافظة، مؤكدة نجاح العمليات بتأمين نينوى وعمق الصحراء من الإرهاب. وأعلن الحشد أن العمليات انطلقت استنادا على معلومات استخبارية عن تسلل مجاميع داعش من الجانب السوري إلى عمق الصحراء بين نينوى وصلاح الدين والأنبار، متابعا أن العمليات نجحت بقتل مجموعة كبيرة من داعش والاستيلاء على عجلاتهم وعبوات ناسفة كانت معدة للتفجير. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي باتت بمراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة بمنطقته الاقتصادية. وقال عون إن التواصل مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم، معربا عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب. أعلن السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة أن بلاده ستستضيف اجتماعا يضم جميع الفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل. وأوضح أبو عيطة أن الاجتماع الفصائلي في الجزائر سيضم فتح وحماس والجهاد الإسلامي. وأكد السفير أن فلسطين تعول كثيرا على نتائج القمة العربية المقبلة ومخرجاتها ستكون استثنائية. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن تسلمها رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران النووي. الخارجية الإيرانية تقول أن إيران إنها لم تترك طاولة المفاوضات وتعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. إضراب شامل في مدارس القدس رفضا لمحاولات الاحتلال فرض منهاجه التعليمي على الطلبة الفلسطينيين. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي.
راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الإيمانية في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأعزاء، الأشعار التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة هي للباحث والأديب والمؤرخ المصري المعاصر محمد عبد المنعم خفاجي، المولود عام 1915 في قرية تلبانة مركز المنصورة بمصر، والذي حفظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة عند معلم القرية كعادة الأطفال آنذاك، ثم تخرج من معهد الزقازيق والتحق بكلية اللغة العربية بالجامع الأزهر في القاهرة وتخرج منها، كما تخرج من أقسام الدراسات العليا في اللغة العربية قسم البلاغة والأدب ليحصل على الشهادة العالمية بدرجة أستاذ، ثم حصل على شهادة أستاذ في الأدب والبلاغة من كلية اللغة العربية عن رسالته ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان.
نعم أعزائنا الكرام، عمل الشاعر المصري محمد عبد المنعم الخفاجي أستاذا ورئيسا لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وهو عضو مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة والمجلس الأعلى للفنون والأداب والمجالس القومية المتخصصة ومجلس إدارة اتحاد الكتاب وجماعة أوبولو منذ تأسيسها، ورئيس مجلس إدارة رابطة الأدب الحديث، وخبير في مجمع اللغة العربية، وعضو في لجنة فحص النتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأستاذية في أقسام الأدب والنقد في جامعة الأزهر.
أسس الأستاذ عبد المنعم خفاجي مع الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي رابطة الأدب الحديث بالقاهرة وترأس إدارتها، كما شارك مع الدكتور عبد العزيز شرف في تأسيس سوق الفسطاط للشعر والنقد على غرار سوق المربد، وشارك في كثير من اللجان العلمية والأدبية، وأسهم في النشاط الأدبي في وطنه بجهود كبيرة، وقد تخرج على يديه أجيال من الأساتذة، واختارته مختلف الجامعات المصرية والعربية عضوا مناقشا في رسائل الماجستير والدكتوراه، وحكمته مختلف الجامعات العربية في فحص النتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأستاذية في أقسام الأدب، لقب بسيوطي العصر لتجاوز مؤلفاته 500 كتاب، كما لقب بالجاحظ الثاني.
نعم أحبتنا الأفاضل، عمل في صحف السياسة اليومية والأهرام والأساس، وأيضا رئيسا لمجلس إدارة مجلة الحضارة التي تصدر عن رابطة الأدب الحديث، وكتب في مختلف المجلات والصحف المصرية والعربية والإسلامية، منها منبر الإسلام، الأزهر، منار الإسلام، الوعي الإسلامي، التصوف الإسلامي، الرسالة، الثقافة، الكتاب، المجلة، الجهاد، الأديب، البعثة، الأقلام، وأيضا البيان الكويتية، والمورد، والهلال، والدوحة، والعرفان، والفكر، ومجمع اللغة العربية.
كتب خفاجي في شتى مجالات العلوم، فكتب في الدين والفكر والتاريخ واللغة والفقه والتفسير والحديث والبلاغة والنقد والأدب والشعر والتحقيق والدراسة الأدبية والمقالة الصحفية والشروح والتعليق. قال فيه الشاعر الدكتور أحمد زكي أبو شادي: الخفاجي ظاهرة فذة شائقة في الوراثة والاطلاع والاستقراء والإنتاج، فهو سبط الأديب الكبير نافع الخفاجي، وهو من أسرة بني خفاجة التي تنتمي إلى أصول عربية قديمة، ومنهم الأمراء الخفاجيون في الكوفة وفي حلب. والأستاذ خفاجي ليس لغويا ولا أديبا فحسب، بل هو شاعر أيضا، شأنه في ذلك شأن الدكتور طه حسين، وذلك على جانب ثقافته الواسعة التي تلتهم كل معرفة ميسورة. كان طابع مؤلفاته شعريا جميلا مع الحرص على الدقة العلمية في الوقت ذاته، ولذلك نالت تصانيفه احتراما عاما في جميع الأوساط الأدبية ببلاد المغرب وفي دوائر الاستشراق.
أيها الأكارم، قال عنه الناقد مصطفى السحرتي: أصدق تعريف بالخفاجي أنه هادئ سائر معا، حريص على الإصلاح والجهر برأيه حتى في أدق الظروف والمناسبات، وله في ذلك مواقف عديدة في الأزهر وفي خارج الأزهر على السواء، وهو رائد في الأدب والشعر والنقد والتاريخ والتصوف، كما هو رائد في علوم الدين.
مستمعين الأحبة، للشاعر والأديب والباحث المصري عبد المنعم خفاجي قصيدة في الإمام الحسين عليه السلام، تحمل طابع المدح لهذا الإمام الشهيد ولأهل البيت سلام الله عليهم، وبيان مكانتهم ومنزلتهم، حيث يعبر الشاعر فيها عن حبه لهذا الإمام قائلا في المقطع الأول منها:
بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين، ملأت اليدين، شهير مفاخره في الزمان، تضيء كمثل سنى الفرقدين، وحي على صفوة الأصفياء، على النجم ضوى على الأفقين، عليه الصلاة عليه السلام، وفي المشرقين وفي المغربين، فخار كمثل نضار الأصيل، ونفس كمثل صفاء اللجين، أحب الحسين وآل الحسين، فحبهم في الجوانح دين، ومن مثل سبط الرسول النبي يساميه من شرف الأبوين، ومن مثله في ذرى المنتمي وفي الجهر بالحق للأخوين، وحي على نشأة الطاهرين، وحي على النور في مقلتين.
وفي معرض مدح الشاعر للسبط الشهيد يؤكد الشاعر أن هذا الإمام محاط بالمكارم والمفاخر والفضائل، فجده الرسول صلى الله عليه وآله وأمه الزهراء البتول التي فضلها الله على نساء العالمين، وأبوه أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي غذاه بالعلم والشجاعة والتضحية والفداء في سبيل العقيدة والدين، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله:
بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين. وكان الرسول له خير راع، وكان سنة الوحي في البردتين، وفاطمة بالسماح غذته، وغذاه علما أبو الحسنين، وفي باذخ الفضل كان حباه، وكان له السبق في الأبطحين، وكان الفداء وكان الفداء لأمة طه وآل الحسين.
مستمعين الأحبة، عن أهمية القصيدة التي كتبها الأديب والباحث المصري المعاصر عبد المنعم خفاجي في الحسين عليه السلام وأهل البيت خاصة، نسترعى انتباهكم فيما يلي إلى الحوار مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الشاعر والأديب الأستاذ معروف عبد المجيد من مصر العربية، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ معروف، الباحث المصري والأديب المعاصر عبد المنعم خفاجي كتب قصيدة في الحسين عليه السلام وأهل البيت بصورة خاصة، ولكنه بنفس الوقت لا يعد من الشعراء المكثرين في مدح أهل البيت عليهم السلام، ولكن هذه القصيدة نالت أهمية وإعجاب كبير، فما مدى أهمية هذه القصيدة التي كتبها الشاعر عبد المنعم خفاجي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أختي الكريمة وللإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران العربية. محمد عبد المنعم خفاجي هو شاعر وأديب وباحث وناقد وكاتب وأكاديمي ومؤرخ ومفكر، وفي الواقع موسوعة علمية كبيرة يعتد بها في الثقافة العربية والإسلامية، له نحو 500 مؤلف كما جاء في ترجمته في العديد من المصادر. ولد في المنصورة، توفي عام 2006 للميلاد، والمنصورة مشهورة ومعروفة بأنها أنجبت العديد من الشعراء والأدباء والعلماء والمفكرين والفنانين. والشاعر الخفاجي درس في الأزهر وله أطروحة في أطروحة الدكتوراه في الأدب حول ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، وله طبعا العديد أيضا من الدواوين الشعرية والكتب: الإسلام والحضارة الإنسانية مع الشعراء المعاصرين، وله أيضا كتاب مهم جدا بين الشيوعية والإسلام. وعلى عكس ما هو معروف، محمد عبد المنعم خفاجي له أكثر من 10 دواوين، منها أشواق الحياة، طلوات على الضفاف، وملحمة السيرة النبوية، له ملحمة في الشعر حول السيرة النبوية. أما بالنسبة للقصيدة المشهورة له حول الإمام الحسين عليه السلام، هي قصيدة تتمتع بالكثير من الحب والولاء والمودة في القربة، وأيضا بها العديد من المشاعر حول علو مكانة آل البيت عليهم السلام ومنزلة الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا ينص في هذه القصيدة على الاعتراف بأن الإمام الحسين عليه السلام هو إمام عليه الصلاة والسلام كما يذكر في قصيدته، ويرجو أيضا من هذه القصيدة يرجو الصحبة للمصطفى وآل البيت عليهم السلام. هذه المشاعر وهذه التعبيرات وهذا الإبداع إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشخصية المصرية وإن يعني أخذت وقتا أو يعني أوقفت حياتها على العديد من المشاغل في الفكر والأدب والتاريخ، وسوى ذلك فإنها لا يمكن أن تخلو صفحتها من أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما الإمام الحسين عليه السلام الذي يزار في مسجد معروف ومشهور باسمه، مسجد رأس الحسين عليه السلام في القاهرة.
والسيدة زينب سلام الله عليه،
والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسوى ذلك أهل البيت عليهم السلام. وللتدليل على هذا الحب وهذا الولاء من جانب الشاعر محمد عبد المنعم خفاجي، لو سمحت نقرأ يعني بعض أبيات هذه القصيدة.
تفضل.
يقول: بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، شهير مفاخره في الزمان تضيء كمثل سر الفرقدين، عليه الصلاة وعليه السلام وفي المشرقين وفي المغربين. ثم يقول: أحب الحسين وآل الحسين فحبهم في الجوانح دين، ومن مثل صدق الرسول النبي يساميه من شرف الأبوين. إمام إمام وأي إمام نراه هو النغم العذب في الأذنين، عليه الصلاة وعليه السلام وفي صحبة المصطفى يا حسين. فكل هذا يعني يدل على عمق الحب الحسيني وحب أهل البيت عليهم السلام في قلب وفي مشاعر وأحاسيس الشاعر محمد عبد المنعم خفاجي، وهو واحد من الشعراء الكثر المصريين الذين كتبوا ونظموا حول أهل البيت عليهم السلام بشكل عام وحول الإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص.
أحسنتم، جزيل الشكر لك أستاذ معروف عبد المجيد الشاعر والأديب من مصر، حفظكم الباري ورعاكم.
شكرا جزيلا، موفقين.
أعزائنا الكرام، شكرنا موصول لزميلتنا ولضيفنا الكريم على هذه الحوارية، ونتمنى أن تبقوا معنا لنستعرض المزيد من مقاطع قصيدة الشاعر عبد المنعم الخفاجي في الإمام الحسين عليه السلام ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الكرام، يشير الشاعر عبد المنعم خفاجي في مقطع آخر من قصيدته في مدح الإمام الحسين سلام الله عليه ورثائه إلى جانب من مصابه في أرض الطفوف، مبينا أن الذنوب قد انطلقت حينما تجرأ أعداء الله تعالى والإسلام على هتك حرمات الله بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ضج الزمان لمقتل هذا الإمام الذي سقط شهيدا دفاعا عن العقيدة والشريعة، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، وضج الزمان لقتل الإمام وفي كربلاء ابتدى كل شيء، جزاه الإله عظيم الجزاء بأكرم عقبى وبالحسنيين، عن الدين عن وطن المسلمين عن العرصات عن الحرمين، عليه الصلاة عليه السلام وفي كنف الله آل الحسين.
وفي ختام قصيدته يؤكد الشاعر عبد المنعم خفاجي أن كيانه قد امتلأ بحب الحسين سلام الله عليه، هذا الإمام الذي تخلدت ذكراه وذكرى شهادته على مدى الدهور، فكان الله تعالى له ومعه في الدنيا والآخرة، وكان له المقام المحمود في جنته، فعليه من الله الصلاة والسلام، وقد تبوأ مقعده في الجنة مع جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وآله.
بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، عليه الصلاة وعليه السلام وخلد ذكراه في الخافقين، وكان له الله دنيا وأخرى وكان له الله في الجنتين، بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين عليه الصلاة عليه السلام وفي صحبة المصطفى يا حسين.
مستمعين الكرام، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج آهة نحو كربلاء.
يشتاق المحب فيدنو من محبوبه، يجالسه ويحاوره، ويبثه ما في قلبه ويجاوره، فيهنأ بذلك غاية الهناء، ويسعد الموالي إذا اقترب من مواليه، تنبسط عنده جوارحه وجوانحه، وتغمر السعادة قلبه ونفسه.
وعلامة المحب أنه يشتاق إلى أن يبلغ حالة البكاء، فيسعى نحو محبوبه، لا يألو عن جهد إلا بذله للوصول إليه وزيارته ومجالسته. وزيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه عنوان المحبة والولاء، وهي إلى ذلك صلة مع رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم. ها هي كلمة الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: من كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين. فمن كان للحسين عليه السلام محبا زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت وكان من أهل الجنة، ومن لم يكن للحسين عليه السلام زوارا كان ناقص الإيمان.
مستمعينا الكرام، إن زيارة قبر الحسين سلام الله عليه ولو من بعيد أمارة على الخير، لا سيما إذا كان الزائر مشتاقا متلهفا باذلا جهده وأمواله للوصول والتواصل، مطالعا ببصره على مده، ينتظر أن يرى آثار كربلاء، ويتطلع إلى أن يرى قبة سيد الشهداء، يتأمل ويطالع الطريق بين الآونة والأخرى، لا يبرد له قلب حتى يصل إلى الضريح المبارك، عندها يحلو له البكاء وتبسط الأشواق، يبثها إلى الحسين الحبيب تشكو له طول الفراق. إن ذلك علامة ود وولاء، وقد أراد الله بزائر القبر خيرا. أليس يقول الإمام الصادق عليه السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين عليه السلام وحب زيارته.
إن زيارة قبور العظماء ومراقد الشهداء سيرة عقلائية وسنة إنسانية لا تخص قوما أو أمة أو طائفة، كما أن زيارة قبور الأنبياء والأولياء محبوبة عقلا وشرعا، جاءت بها السنن النبوية الشريفة ومارسها الصحابة في عهد النبي وبعده استنانا بسنته. كذا زيارة مرقد الإمام أبي عبد الله الحسين سلام ربنا عليه أمر محبوب، بل هو مطلوب مرغوب، فالحسين مثل أعلى في الفداء والإصلاح، وهو منقذ هذه الأمة من المسخ، بل منقذ الإسلام العزيز من التحريف والتشويه والمحو. كان كل ذلك بأن قدم من أجله دمه الزاكي ونفسه القدسية الطيبة، بعد أن قدم أولاده وأحبته من أهل بيته وأصحابه ضحايا على صعيد كربلاء، فذهل لذلك التاريخ كما أعجب بذلك المسلمون وغير المسلمين في الماضي والحاضر. فجاء رجال من أمم عديدة وأديان أخرى يزورون ضريح الإمام الحسين عليه السلام ليقفوا عنده خاشعين، يقرؤون آيات الإعجاب والإكبار، وليقولوا كلمات التمجيد والإجلال والاعتزاز بفداء الحسين ومروءته وشجاعته.
مستمعينا الكرام، كتب الأستاذ عباس محمود العقاد: مثل الحسين للناس في حلة من النور تخشع لها الأبصار، وباء بالفخر الذي لا فخر مثله في تواريخ بني الإنسان، غير مستثنى منهم عربي ولا عجمي، ولا قديم ولا حديث. وقال قسيس مسيحي كما ينقل الأستاذ أنطوان بارا في كتابه الحسين في الفكر المسيحي: لو كان الحسين لنا لرفعنا له في كل بلد بيرقا، ولنصبنا له في كل قرية منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين.
مستمعينا الكرام، إن في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه مكاسب روحية وفوائد عقائدية وأخلاقية ومراقي أعدها الله تعالى للمحبين، كما أخبر الإمام جعفر الصادق عليه السلام قائلا: من أتى الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله تعالى في أعلى عليين. وفي زيارة قبر الحسين ومرقده النير الزكي عوائد معنوية يجتنيها المحب الموالي الذي لا يهنأ حتى يقترب من الضريح المبارك ويعيش في تلك الرحاب الطيبة ولو سويعات، إذ يجد قلبه منشدا إلى صاحب القبر، إلى سيد الشهداء، فيشتاق إلى البكاء عنده والحديث معه وتجديد العهد على ولايته، تواصلا مع رسول الله وابنته الزهراء البتول والوصي المرتضى والأئمة الهداة صلوات الله عليهم، ليجد روحه كأنها تحلق في سماء الإيمان وتنزه عن الآثام والذنوب والموبقات، وتحب أن تقتدي بالأولياء الصالحين والأوصياء النجباء الطاهرين الطيبين، وليجد قلبه يستشعر حالة الولاء مقرونا بالحزن المقدس ومشفوعا بالبكاء بدموع حزينة فيها ارتياح النفس والضمير، وفيها سلام محب على محبوب عزيز هو أعز من الذات.
مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموعي غزيرها، فما زلت أرثيه وأبكي لشجوه، ويسعد عيني دمعها وزفيرها. سلام على أهل القبور بكربلاء، وقل لها مني سلام يزورها. سلام بآصال العشي وبالضحى تؤديه نكباء الرياح ومورها، ولا برح الوفاد زوار قبره يفوح عليهم مسكها وعبيرها.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارا. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من
نار عشقك يكتوى على دمعي بجود يجار. قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى على دمعي بجود يجار. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سرى. يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب، فاكفني من شر العذاب. يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار